إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية للإمام مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال المرأة، حال الزوجة، أنها لن تستقيم لك على طريقة، لأنها مخلوقة من ضلع، أي من ضلع أبينا آدم الأيسر. حواء خلقت من ضلع أبينا آدم الأيسر، هكذا يقول أهل العلم، وثبت ذلك عن ابن عباس، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فهي خلقت من ضلع أعوج، فإذا هي على هذا الحال، لن تستقيم لك على طريقة. إذا أردت أن تكون كاملة 100% لن تستقيم لك على هذا، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن تركتها تركتها وفيها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الاستيصال النساء خيرا، وأنك تصبر على اعوجاجها، وأنك تصبر على ما فيها على ما فيها من الاعوجاج، تصبر على ذلك، فإنك إن لم تصبر آل الأمر إلى الطلاق وإلى الفراق، وهذا هو الأمر الذي يريده الشيطان، هذا هو الأمر الذي يحبه الشيطان. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة هذا هو شغله، أنهم يفرقون بين الرجل وزوجته، يسعون إلى التفريق، من طريق الشياطين والجن والعفاريت. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه إلى الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: والله ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول له إبليس: والله ما صنعت شيئا. ثم يأتيه آخر فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول له: نعم أنت. انظر إلى إبليس من يقرب، يقرب من جنوده الذين يسعون في الفرقة بين الرجل وبين أهله وبين زوجته. هذا هو الذي يسعى إليه إبليس، هذا هو الذي يسعى إليه الشيطان، هذا هو الذي يفرحه. لأن الطلاق فيه هدم للبيوت، فيه إبطال لمصالح النكاح المتعددة من تكوين الأسرة، وهكذا أيضا من حصول الأولاد، وهكذا أيضا من تكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيطان لا يحب هذه الأمور. الطلاق فراق بعد وفاق سعيد، وهم بعد فرحة. الطلاق يسبب العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين الأسرتين بعد التقارب وبعد التآلف وبعد التعارف. الطلاق يسبب كذلك أيضا تشتيت الأولاد، ويفقدهم قيام الأب عليهم بالرعاية والتربية والتوجيه والتعليم، أو يفقدهم حنان الأم ورعايتها وعطفها. فالطلاق يدعو إلى الويلات، يجر إلى الويلات. وهكذا أيضا تعقبه النكبات، وهكذا أيضا يسبب المصاعب والمفاسد. ولا يكون محمودا الطلاق إلا إذا ساءت العشرة الزوجية، وهكذا أيضا فقدت المحبة والمودة وكثر الشقاق والخلاف، وهكذا أيضا صعب التفاهم والتلاؤم ولا يمكن الاجتماع. فعند ذلك يكون الطلاق رحمة ويكون التفرق نعمة. وقد قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطلاق إذا لم يكن لحاجة فهو منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه. وقال أيضا رحمه الله: فالأصل في الطلاق هو الحظر، وإنما يباح منه ما كان بمقدار الحاجة. هذا هو، بارك الله فيه، هذا هو الطلاق الذي يحبه الشيطان، هذا هو الطلاق الذي يتساهل فيه كثير من المسلمين. بمجرد ما أن يغضب على زوجته، ما أن تغضبه بأي شيء، وإذا به يتلفظ بالطلاق، ثم بعد ذلك يندم، ثم بعد ذلك يبحث عن فتوى تخارجه، يبحث عن إلى فلان وإلى فلان فإن لم يجد مخرجا عند فلان يفتيه، ذهب إلى آخر. كل هذا بسبب الشيطان، بسبب الغضب الذي تستخدمه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس كثيرا، ليس هذا هو الشديد. من هو الشديد يا رسول الله؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب يملك نفسه، إذا غضب يملك لسانه، ما يتلفظ بالطلاق مباشرة، وإنما يحلم ويتأنى. إن فيك خصلتين يحبهما الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فتأنى يا أخي، لا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الموصى وهو جاري ابن قدامة كما في خارج الصحيح، قال: ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله، يجمع الشر كله، الشر الديني والشر الدنيوي، الشر الأخروي والشر الدنيوي، يجلبه الغضب، يجلبه الغضب. فإياك والغضب، واحلم وتأنى، ولا تستعجل، ولا تستعجل في أمورك. نعم أيها الناس، وإذا رأيت من أهلك أمرا تكرهه فوازن بين محاسنها وبين ما تكرهه، وازن. وإياك أن تبغضها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بإحسان العشرة، بإحسان العشرة مع الزوجة، وأنك تصبر على اعوجاجها، وإن كرهتها فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهذا توجيه نبوي، إذا استخدمته في حياتك الزوجية ترتاح، ترتاح. إذا استخدمت هذا التوجيه النبوي في حياتك الزوجية، نعم أيها الناس، لا يفرق، أي لا يفرق مؤمن المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلا يبغضها بغضا كليا، بحيث يحمله ذلك البغض على فراقها وعلى طلاقها. أبدا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، بل وازن بين ما تحبه منها وبين ما تكرهه، ثم تجاوز عن التقصير وتغاضى عما تكره لما تحب منها. فهكذا يعلمنا الإسلام، يعلمنا أن نقتصد في الحب والبغض، وأن لا نتجاوز الحدود في الحب، وأن لا نتجاوز الحدود في البغض. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عمر رضي الله عنه لأسلم: يا أسلم، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. قال يا رسول، قال يا أمير المؤمنين، وما ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. هكذا تحب أن يتلف صاحبه ويهلك. لا، لا تكن هكذا، اقتصد في الحب واقتصد في البغض. فهذا هو الذي يعلمنا الإسلام، وهذا هو الذي يدعو إلينا الإسلام، يدعون الإسلام إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أنه لا يخلو بيت من مشاكل، حتى بيت النبوة فإنه ما خلا من المشاكل الزوجية، ولكن العاقل هو الذي يعالج أموره الزوجية ومشاكله الزوجية بالتي هي أحسن، كما أرشدنا الله عز وجل إلى ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى العلاج، كيف نعالج حياتنا الزوجية ومشاكلنا الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن، معنى نشوزهن أي ترفعهن، فالمرأة الناشز هي التي تترفع على زوجها، هي التي تخالف أمره، هي التي تعصي أمره، هي التي تعرض عنه، هي التي تترفع على زوجها. فهذه المرأة أرشدنا الله عز وجل إلى علاجها بهذا: فعظوهن، الموعظة الحسنة، ذكرها بالله جل وعلا، ذكرها بعقاب الله عز وجل في عصيانها زوجها، ذكرها بحق زوجها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عظها، خوفها، ذكرها بالله. فإن لم يفعل ينفع ذلك معها، فالتجئ إلى العلاج الآخر الذي ذكره الله: واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، فإن الموعظة إذا ما نفعت لربما نفع الهجر في المضجع. قال ابن عباس: هو ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره وهو مع ذلك لا يحدثها ولا يكلمها. هكذا، هذا هجر ينفع، هذا هجر ينفع. فإذا رأيت أن المشكلة تفاقمت فاعمل بهذا العلاج، فإن الله عز وجل سيجعل لك بذلك نفعا. وإياك كما تقدم من الغضب، فإنك إذا غضبت لربما تهورت ولربما استعجلت، ولكن إذا كان العلاج في أن تفارق المنزل وأن تفارق البيت فإن ذلك أيضا علاج حسن. ففاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حصل بينها وبين زوجها علي سوء تفاهم في البيت، فخرج من البيت وذهب إلى المسجد ونام في المسجد، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقظه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه مداعبا له: ففارق المنزل يا أخي، إذا حصل بينك وبين أهلك سوء تفاهم ورأيت أن المشكلة ستتفاقم وأن المشكلة ستكبر فاخرج من المنزل، أو انصرف إلى غرفة أخرى، أو انصرف إلى مكان آخر، أو انشغل بأي شيء آخر ودعها تتكلم فإنها سيهدأ غضبها. وهكذا المرأة إذا رأت من زوجها نفورا أو غضبا تسكت، فالله عز وجل نعم فعند ذلك يهدأ غضبه، ثم يذهب هذا كله. لا ندخل الشيطان بيننا، فإن الشيطان حريص على التفريق بين الرجل وبين زوجته، ثم بعد ذلك يندم كما سمعتم. فإن رأيت أنه لا علاج لا بالموعظة ولا بالهجر، وأن المرأة قد زاد نشوزها، وأن المرأة قد عظم بغضها لك، أو أنه قد كثرت مشاكلها، وأنه لا يمكن التلاوم ولا التفاهم ولا الاجتماع بعد تفكير طويل وبعد استخارة وبعد استشارة وبعد دراسة طويلة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تطلق فطلق الطلاق السني، طلق الطلاق السني، لا تطلق الطلاق البدعي. الطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، أو أن تطلقها وهي حامل قد تبين حملها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاله: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا أي في طهر لم يمسها فيه، أو حاملا قد تبين حملها. أما إن طلقها في حال حيضها أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، فإن هذا الطلاق بدعي محرم لا يجوز. وهكذا أيضا إذا جمع لها ثلاث تطليقات ولو كان في طهر ما مسها فيه، فإن هذا طلاق بدعي محرم. نص على هذا ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، بل إنه يقول ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نعم أيها الناس، مشاهدنا من هذا أنك إذا طلقت فإياك أن تطلق الطلاق البدعي، بل طلق الطلاق السني. نعم أيها الناس. وهكذا أيضا ينبغي لك أيها المسلم أنك إذا رأيت من أهلك اعوجاجا أو سوء خلق أن تدعو الله لها بالصلاح، فإن الله عز وجل يقول عن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجه. الصلاح بيد الله جل وعلا، وهي امرأة ناصيتها بيد الله، فادعو الله لها. وأصلحنا له زوجه، قال المفسرون: أي جعلناها ولودا بعد أن كانت عقيمة. وقال آخرون من المفسرين: أي كانت سيئة الخلق فأصلحها الله بأن رزقها حسن الخلق. نعم أيها الناس. وإياك من المفسدين، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. خبب امرأة على زوجها أي أفسد امرأة على زوجها. وما أكثر هؤلاء في الرجال والنساء الذين يحاولون التحريش بين الرجل وامرأته، فيحاولون التحريش حتى يفسد المرأة على زوجها، حتى يفسد المرأة على زوجها. ما أكثر هذا في الرجال وفي النساء، وفي النساء أكثر. هداهن الله. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير ما باس، فقد ثبت عند أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما باس ف فالجنة عليها حرام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح حياتنا كلها الزوجية وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.